أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين أن الصفا والمروة من شعائر الله وأنهم ينكرون ذلك كما أنكروا توجه القبلة، عاد الكلام إلى ما كان قبله عن الكلام عن اليهود وعن أهل الكتاب في كتمهم ما يعلمون من الحق وفي عيبهم والإزراء بهم بذلك، وأنهم ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم، فيحذر سكان المدينة من الحوس والخزرج وممن حولهم من أن يجعلوا اليهود قدوة، لأنهم ناس أصحاب كذب وزور وبهت ولا يقتدى بهم، فليحذروا منهم. لذلك هذه الآيات تكرر هذه المعاني كثيرا. كما قلنا إن القرآن بالاختصار جاء يبين ثلاثة جمل. القرآن يعني بالإيجاز جاء يبين ثلاثة جمل، وبالبسط يبين سبع جمل أو سبع معاني، وهذه المعاني تتكرر في القرآن ليتضح ما يراد منها. أول شيء جاء القرآن يبينه الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، هذه النقطة الثانية. ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في هذا القرآن، لأن هذا القرآن جاء كتاب هداية، كتاب إنقاذ للبشرية. لذلك هذه المعاني تدور وتتكرر. إذن الله هو المعبود بحق، ولذلك هذا المعنى أكثر ما في القرآن، هذا المعنى أن الله هو المعبود بحق يتكرر. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وبعدين جاء هذا المعنى في أول القرآن بعد أن قسم أهل الأرض إلى ثلاثة طوائف: طائفة آمنت ظاهرا وباطنا وهم المسلمون، وطائفة كفرت ظاهرا وباطنا وهم الكافرون، وطائفة آمنت ظاهرا وكفرت باطنا وهم المنافقون. وكل أهل الأرض لا رابع لهم، سكان الأرض لا رابع لهذا، إما مسلم أو كافر أو منافق، لا رابع لهذه القسمة، هذه قسمة استقرائية لأهل الأرض. لما بيّن هذه الطوائف بعد أن جعل أن القرآن جاء يبين سبع علوم: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. لا يمكن تقرأ شيء من القرآن إلا في هذه الموضوعات السبع، وهذه الموضوعات السبعة جاءت في الفاتحة. إذن الفاتحة ملخص فيها موضوعات القرآن. التوحيد أول شيء في القرآن: الحمد لله، توحيد الألوهية، رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، يوم الدين، يوم القيامة، الصراط المستقيم، النبوات وما يجب لها، والشريعة، أنعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم القصص، في القصص. فهذا وضع هذا الكتاب موضوع في قوالب آية، آية في الإتقان والإحكام والجمال والحسن. لكن لا بد ماذا؟ لا بد أن نعطيه الوقت لنفهمه، لنعمل به، لنتدبره. إذن لذلك أول شيء لما قسم الناس إلى هذه الطوائف الثلاثة أتى بأول أمر في المصحف: اعبدوا. ثم أحدث تساؤل ضمني وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله: من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم، وخلق آباءكم، وخلق السماء، وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء، وأخرج النبات من الأرض. ثم جاء بأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وبين هذين الإنشائين، أعني الأمر والنهي، البراهين الدالة على قدرة الله. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم. إذن هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله بأدلتها، بعد أن قسم الناس إلى ثلاثة طوائف، وبعد أن لخص موضوعات القرآن. ثم هذا يتكرر ويتكرر 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 حتى يبقى كل واحد على بصيرة من أمره، ليحيى من حي عن بينه، وليش وليهلك من هلك عن بينه. لا يترك هذا الدين مجال لللبس ولا للغموض ولا للغمغمة، كل شيء يوضح ويجلى حتى يبقى الأمر في غاية من الوضوح. إذن هنا أول بين أن الصفا والمروة من معالم دين الله، وأن ما كان عند العرب من عدم يعني قبول السعي بينهما أن ذلك رفع وأنه لا جناح فيه. ثم قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن يتطوع، تطوع يتطوع قراءة الكوفيين باستثناء عاصم وبزيادة يعقوب الحضرمي العاشر، نعم يعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر، ومن يتطوع والباقي، ومن تطوع بالماضي يتطوع بالمضارع، ومن كأنها شرطية بدليل وجود الفاء في الخبر فإن الله شاكر. نعم. والقراءات هي للقرآن كأن القراءتين تكون الكلمة الواحدة كالكلمتين، طوع ويطوع، ملكي ومالكي، فالكلمة الواحدة تكون كأنها كالكلمتين، ولذلك هذا من إعجاز القرآن ومن كثرة معانيه. ولذلك الناس في حاجة إلى معرفة هذا الكتاب من كل نواحيه، لما فيه من الخير والمنفعة ولما فيه من الرفع والفائدة. ولذلك كل من يطعن في القراءات هو محجوج بالواقع. بعض اللغويين وبعض النحويين يطعن في القراءات، قصد أعني القراءات العشرة تجاوزت القنطرة، وكل من يطعن فيهم فالخطأ فيه لا فيها، لأنها تجاوزت القنطرة، لأن الله قال بلسان عربي، والله قال أنتم أعلموا أم الله، فالقراءات حاكمة على اللغة أصلا. والذي يتتبع اللغة يجد كل القراءات موجودة بأساليب مستفيضة وثابتة في اللغة العربية، فيمنع ذلك الواقع ويمنعه أن القراءات حاكمة على اللغة كما يقول المحققون. إذن وقد قام الشيخ عبد الخالق عضيمة رحمة الله علينا وعليه في كتابه الذي ألفه دراسات في أساليب القرآن، ومات ولم يهذبه وهو مطبوع، فقد كتب في مقدمته ردا على النحويين واللغويين الذين يطعنون في القراءات، وغطى هذا الجانب تغطية جيدة. والكتاب موجود في مكتبة الحرم وفي المكتبات، دراسات في أساليب القرآن لعبد الخالق عضيمة رحمة الله علينا وعليه، فجلس على هذا الكتاب قرابة ربع قرن، وخرج فيه النحو والصرف ومعاني الحروف من القرآن، النحو ومعاني الحروف من القرآن الكريم، ثم أتى بمقدمة يرد فيها على النحويين واللغويين الذين يطعنون في القراءات، وبين أن الحق مع القراء لا مع النحويين واللغويين. إذن يقول جل وعلا إن الذين يكتمون، إن توكيد، الذين جمع الذي، يكتمون يجحدون ولا يبينون ويخفون ما أنزلنا، الذي أنزلناه أو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من البينات، من البينات والهدى. إن الذين يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وحكم الرجم الموجود في كتبهم والموجود في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في الكتب المنزلة، إذن هذا السياق إزراء على اليهود وعلى من نحى نحوهم ممن يعلم الحق ويتركه عمدا وخفية لأجل أن يفقد مصلحة. اليهود يكفرون لفقد مصلحة، إما معنوية وهي الرئاسة، أو مادية وهي أخذ لرشاء أو لأمر. إن الذين يكتمون أي يجحدون ويخفون ما أنزلنا المنزل من الكتاب من بعد ما بيناه للناس، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي إن هؤلاء اليهود الذين يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم أو بعض التشريعات طمعا في رشوة أو في منصب، هؤلاء الذين هذه صفتهم يلعنهم الله، أعوذ بالله، يطردهم ويبعدهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون، أي الذين يحبون الدين ويتبعون شرع الله من الملائكة ومن الناس ومن خلق الله الذين جعلهم يطيعون الله ويتبعون دينه، ويلعنهم اللاعنون، الذين يريدون شرع الله ويريدون اتباع دين الله. إذن هذا عيب وإثراء بهذه الشريحة. فأنتم يا سكان المدينة لا تغتروا بهم فلا تجعلوهم قدوة، واعلموا أنهم ناس يعني منبوذون، أحرص الناس على حياة كما تقدم، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ويكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إذن هؤلاء ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم. فاحذروا يا سكان المدينة ممن أكرمكم الله بأن جاءكم هذا النبي الكريم وهذا القرآن الذي هو تبيان لكل شيء، فأن تغركم يهود وتبعدكم عن الحق فتقعوا في الهلكة. أولئك هؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من الجن والإنس ومن الملائكة الذين اتبعوا شرع الله، إلا الذين تابوا، استثناء متصل، هؤلاء ملعونون إلا من تاب منهم ودخل في الإسلام ورجع عن هذا الضلال وأصلحوا ما أفسدوا مما يستطيعون إصلاحه، وبينوا للناس خطأ ما كانوا عليه وإصابة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك أتوب عليهم. إذن هؤلاء الذين يكتمون الحق هؤلاء ملعونون مطرودون، ويلعنهم الصالحون من خلق الله إلا الذين تابوا. التوبة هي الرجوع عن الخطايا إلى الحق، وهي واجبة ولا بد أن تكون فورية، ولا تقبل التوبة إلا إذا اشتملت على شرطين، أما الثالث عند المحققين فلا يلزم، ولكنه من تمام التوبة وهو الندم. الندم ليس بيد الإنسان، والله لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد يعمل الإنسان معصية فإذا أراد أن يندم لا يستطيع أن يندم عليه، ولكن من تمام التوبة الندم. أما الذي يلزم في التوبة الإقلاع والنية أن لا يعود، الإقلاع عن عن على طول يقلع وينوي أن لا يعود. أما من تمام التوبة ومن حسنها أن يندم على ذلك الفعل الخسيس. أما إذا لم يستطع الندم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يقلع حالا وينوي أن لا يعود. ولذلك ثم يبين لمن يستطيع أن يبلغ، يا فلان ترى قلت لك كلام هذا كلام ضلال وكفر لا تتبعني فيه. أما إذا لم يجده ومات أو غاب عنه أو لم يعرفه كما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. واحد عمل بدعة ونشرها في العالم، طيب هو تاب من هذه البدعة، الذي لا يعرف أين ذهبوا أو ماتوا لا يكلف بهم، لكن يكلف بأن يبين من يستطيع يصلح ما أفسد، إن استطاع أصلحوا ما أفسدوا وبينوا للناس أنا قلت كذا هذا الكلام غلط، أنا فعلت كذا هذا الفعل غلط، لا تقتدوا بي في قولي كذا وكذا، لا بد أن يبين. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان شيء خاص لا بد أن يبينه، إن مكة أحلها الله لي ساعة فلا يترخص حد، هي حرام عادت حرمتها، أي يوم هذا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أي بلد هذا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أليست البلدة، أليس يوم الحج الأكبر؟ أي شهر هذا؟ أليس شهر الله الحرام؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولما يأتي شيء خاص يقول خالصة لك من دون المؤمنين. والرجل الذي ذبح شاته يوم العيد قبل الصلاة قال له هي شاة لحم، قال له عندي عناق ربا، قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، لأنه لو قال ضحي به وسكت لأصبح يجزي في الأضحية. إذن لا بد من البيان، الشريعة لا بد فيها من البيان، والذي لم يبين يعني ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. إذا ترك شيء لم يفصل يعني معناته هذا الحكم يعم. إذن إلا الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا ما أفسدوا وأصلحوا ما كان فيهم من الاعوجاج وبينوا الحق للناس ولا يكتمونه. ولذلك لا بد من البيان، لا يهتدي الإنسان حتى يبين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه. والعلماء لا بد أن يبينوا الحق، إلا إذا كان البيان يترتب عليه مفسدة أعظم من عدم البيان، فهنا تتزاحم المفاسد فيرتكب خفش الضررين. كما قال أبو هريرة عندي علم بثثته وعندي علم ما بثثته. لأنه ولذلك عمر لما أراد أن يخطب خطبة في الموسم قال له الصحابة لا تفعل، هنا فيه الناس الدهماء، حتى ترجع للمدينة وتأتي لمستشاريك ولأهل الحل والعقد فتخطب معهم، لأن الناس الذي تقوله قد لا يفهموا. رضي الله عن الجميع. فلذلك من حسن الكلام أن يكون مطابقا لمقتضيات أحوال الناس. إذن لتبيننه للناس. وقال لا يضركم من ضل إيش؟ إذا اهتديتم. بن مسعود قال كنت أظن أن الآية في غيرنا فوجدتها فينا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء ما هو؟ الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم يهتدي أحد لم يبين للناس. من رأى منكم منكرا فليغيره حسب الدرجات الثلاثة. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لكن يشترط فيه أن يكون عالم بأن هذا منكر وأن هذا معروف العلم. ثاني شيء يشترط فيه أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ثالث شيء يشترط في الآمر والناهي أن يكون صابرا. واحد إذا أمر وضرب يضارب لا أترك الناس، إذا سب يسب أترك الناس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتلقى له إلا من يتحمل أذية الناس. أما الذي إذا أوذي يغضب أنت لست لأهل لهذا، هذا يتصدى له من أعطى نفسه لربه، لا يهمه في من سبه وفي من شتمه، لأنه يريد ما لا يريد دين الله، فالذي ينتقم لنفسه هذا يريد نفسه. فلذلك الداعية لا يغضب لنفسه. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه، وإنما يغضب لدينه ولربه. فالداعية لا بد أن يرتكب خف الضررين، وأن يدعو بالموعظة والحسنة، وينبغي يحسن ولا يلزم أن يكون منفذا لما يدعو إليه. لأن الإنسان إذا كان ملتزما لما يدعو إليه كان مدعاه للقبول منه وتأثيره، أما إذا كان غير منفذ كان مدعاه للنفرة، كما قال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. ولذلك قال العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. بعدين قال هناك: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إيش؟ واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك. هذا الدين لا يمارسه إنسان إلا أوذي، وأول من يأذيك أهل بيتك، أول من يأتيك الألا في أهل بيتك أصدقائك، لأنك تقف في شهواتهم، ولا يوجد شيء أحب على الإنسان من شهوته. فالذي يقف في الشهوات الناس تنفر منه، لأن الناس تحب الشهوة وتحب الراحة. ولذلك الله قال: ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، حجبت الجنة بالمكاره. إذن يقول جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الناس جميعا أي في الكتب المنزلة، أولئك يلعنهم الله، يبعدهم ويطردهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون، ويدعو عليهم أهل الصلاح من خلق الله. إلا الذين تابوا، إلا الذين رجعوا وتابوا مما هم فيه، وأصلحوا ما أفسدوا، وأصلحوا أعمالهم، وبينوا الحق للناس، فأولئك أتوب، أي الله أتوب، أنا الله يتوب عليهم، وهو جل وعلا التواب الرحيم، كثير التوبة وكثير الرحمة لخلقه. ولذلك فتح لهم الباب وبين لهم طرق النجاة، وفتح لهم باب الرجوع عن المعاصي، وجعل من تاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها حتى من الكفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن الغريب أن العبد يعمل المعصية فيخاف ربه ويندم ويتوب، فتكون هذه المعصية سبب في رفع درجته، لأنه تاب وخاف فارتفع وابتعد عن المعاصي، وكان ذلك سببا في الخير له. لذلك الذي يضر هو عدم الخوف من الله، يعني الاستهتار، إنسان لا يبالي لا يخاف. أما الإنسان عرضة للخطأ، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا ليس تشجيع على المعاصي، هذا بيان لفتح رحمة الله ووسعها، وأن العبد لا يقنط ولا يخاف، وإنما يتوب إلى الله ويلتجئ إليه، ويعلم أنه رقب من ضعف ويلجأ إلى الله. لأن الذي يعمل المعاصي ولا يتوب ولا يخاف، هذا عياذا بالله ما ظن أن الله تعالى خلله. الذي لا يخاف ولا يتوب هذا ما ظن على أن الله أشقاه، على أنه كتب من الأشقياء. أما الذي يخاف والذي يتوب والذي يرجع، هذا ما ظن أن الله تعالى يريد به الخير. ولذلك الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف لا يتمالك، لذلك عملت له الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ومن تاب تاب الله عليه، ومن نسي سامح، ومن نام سامح، ومن غفل سامح، ومن اضطر يسامح. الله لما خلقه ضعيفا أعطاه وسائل للخير كثيرة جدا، فلذلك ينبغي أن نشكر الله تعالى وأن نستعمل نعمه في طاعته وفي شكره، ولا نستعمل نعم الله في معصيته. هذا لؤم وخطر، ولذلك قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. موارد العلم لشكر الله، ما لتتخذ هذه النعم لمعصية الله، هذا لا ينبغي. إذن يقول جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا هم كفر. هذه الشريحة عياذا بالله إذا تابت لها ما لها، أما الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والناس أجمعين يلعنهم الخلق كله الكفار، كيف يلعنهم؟ الله أعلم. قال هناك ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هنا لا تفقهون لعنهم أيضا، يلعنهم الله يطردهم من رحمه، ويلعنهم صالح، ويلعنهم الناس أجمعين خالدين فيها أي في النار لا يخفف عنهم العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. أليس من الجنون أن الإنسان لا يخطط لئلا يكون من أهل النار؟ يقرأ علينا هذا ونحن لازلنا في الدنيا، أليس من يعني الحنكة والعقل والفهم أن الإنسان يبتعد عن أن يكون من أهل النار؟ إن الذين كفروا، الكفر هو الجحود والتغطية، والكفر عياذا بالله أن يسجد للصنم، أن يطوف بغير الكعبة، أن يدعو غير الله، أن يضطر ويسأل المخلوق شيء لا يقدر عليه إلا الله، أن يسجد لغير الله. وفيه باب في أبواب الفقه اسمه باب الردة، هذا الباب معروف، أخذ منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه نواقض لا إله إلا الله، قالها من باب الردة. هذا الباب مهم جدا، لأن الإنسان إذا لم يتنبه قد يقع في مشكل، وفيه أمور صاحبه يرتد على طول، من سب الله ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم، من رمى المصحف واحتقر الدين، من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، قال صلاة العصر غير واجبة كفر. قال الصيام غير واجب، الذي ينكر معلوم من الدين بالضرورة يكفر، والذي يستهزأ بالدين يكفر، والذي يستهزأ بالرسل يكفر، والذي يسب الصحابة هذه كبيرة لأنهم معدلون، وكلا وعد الله الحسنى، الله الله في أصحابي. مالك قال من سب أبا بكر فهو كافر، ومن سب عائشة، لأن الله قال أولئك مبرؤون. فلذلك كانت عائشة تقول أما ترى كيف أكرم الله صحابته لما ماتوا وكفت أيديهم عن العمل، هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت له حسنات. أيوة، هؤلاء الصحابة لما كفت أيديهم عن العمل الله هيأ لهم ناس يسبون الصحابة عياذا بالله، أفضل البشر بعد الرسل أبو بكر وعمر، أفضل البشر بعد الرسل أبو بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، من أحب الناس إليك عائشة؟ قال من الرجال أبوها. هذا أعوذ بالله، نرجو الله أن لا يطمس بصائرنا. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. عمر قال ارتضاك الله لديننا أفلا نرتضاك لدنيانا؟ إيه قال له يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا أخرى. والحديث صحيح، نرجو الله أن لا يطمس بصائرنا. هذا أعوذ بالله يقال له طمس البصيرة. أفضل الخلق يسبون ويشتمون ويلعنون، أين العقول؟ صحابة رسول الله الذين كانوا بعده، وتواتر الفضل والعلم والاستقامة عنهم، يسبون من شرائح ممن يدعوا الإسلام. هذا نرجو الله السلام والعافية. لذلك والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، خير القرون قرني ثم الذين يلونه. ولكن وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، نرجو الله أن يهدينا. أبو طالب مع عقله وفهمه ومعرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين الهداية، مع يقينه أنه صادق، مع علمه أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق. ولذلك قال في قصيدته القوية ولقد علمت، ولقد والله لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، لولا الملامة. يقول له كفار قريش تترك دين آبائك وأجدادك وتتبع ابن أخيك يتيما ربيته تتبعه، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولذلك قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة. وعياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. آخر شيء قال هو على دين الأشياخ. قال له يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. قال هو على دين الأشياخ، نرجو الله السلام. فلما حزن عليه وقال لا استغفرنا، قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم تعذر عن إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم بين أن الله لا يضل أمة إلا بعد أن يبين لها، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعطيهم الحجج والبراهين والأدلة ويبين لهم ما يتقون. عند ذلك يعني نرجو الله السلام والعافية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فلذلك هذا نرجو الله السلام والعافية، ونرجو الله أن يثبت قلوبنا على الدين، وأن يبصرنا بالحق، وأن يرزقنا اتباعه. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا يمهلون عياذا بالله، ولا يؤخرون عنه عندما يموتون من عذاب لا عذاب لا عذاب لا عذاب لا عذاب لا ما لا نهاية. ولذلك هؤلاء الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ثم بين الشريحة التي استقامت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الكلمة التي تتطلق بها بشرتهم، أهلا وسهلا بكم يا أهل الجنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لهم البشرى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا لهم البشرى فبشر عبادي، فبشر عبادي ليسوا عباد الدرهم، ليسوا عباد الدينار، عباد الولد، عباد الزوجة، عباد المنصب، لا، عبادي، عبادي الذين يستمعون القول، الخطب والمحاضرات والدروس فيتبعون أحسن ما يستمعون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو العقول أولو الألباب. يفهم من ذلك الخطاب أن الذي لا يستمع لم يهده الله ولا عقل له. لذلك هذا الدين بين لنا ولهم ينظرون، لا يمهلون ولا يؤخرون. ثم قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا ثقل الجملة، وإلهكم إله واحد، هذا الذي قامت عليه السماوات والأرض، لا معبود بحق إلا هو، شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. وإلهكم إله واحد، ما فيه إلا إله واحد، وما من إله إلا إله واحد. من إله؟ الذي يخلق، الذي يرزق، الذي يحيي، الذي يميت، الذي ينزل الغيث، الذي يأتي بالنفع، الذي يدفع الضر. الآلهة الأخرى عاجزة، لا يملكون شيئا لأنفسهم ولا يدفعون عنها شيء، أما الله فهو القادر، هو الغني الغنى المطلق، هو الذي لا تسقط ورقة إلا يعلمها، هو الذي كل شيء في كتاب عنده، فهو الذي يستحق العبادة ويستحق الشكر ويستحق أن يطاع وأن يشكر وأن يذكر وأن يكفر بغيره. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نكمل بعدين، جاءت الأدلة بعد ذلك على هذا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.